أحبابنا في الله، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الديات من بلوغ المرام.
إنما ذكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل بالقيمة، وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة. نعم، فرق كبير. نعم. وعن أبي هريرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني، وأشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم. في هذا الحديث يقول: أتيته ومع ابني، فقال: من هذا؟ وكأن هناك سببا أوجب أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكده فقال: ابني وأشهد به. والظاهر والله أعلم أن هناك فرقا في الشبه أو في اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ أو أن أبا رمثة كان صغيرا لا يحتمل أن يكون هذا الابن ولدا له، فقال: من هذا؟ وأما مجرد سؤال ثم يقول: ابني وأشهد به، فهذا بعيد، فلا بد أن يكون هناك سبب للسؤال. فقلت: ابني وأشهد به، أي هذا ابني، فهو خبر مثل المحذوف. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني عليك يعني لا تتحمل جناية، ولا تجني عليه يعني لا يتحمل جنايتك، هذا المعنى. وليس المعنى أن الأب لا يمكن أن يجني على ابنه، يعني ربما يجني عليه، ربما يضربه، ربما يجرحه، ربما يقتله، وكذلك العكس. لكن المعنى أنه لا يتحمل جنايتك ولا تتحمل جنايته. وعلى هذا فالأب لا يحمل من الدية إذا كانت على العاقلة شيئا، يعني لو أن شخصا قتل إنسانا خطأ فالدية على عاقلته، والعاقلة هم الأقارب. لكن هذا الحديث يدل على أن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئا، لأنه قال: لا أجني عليك ولا تجني عليه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إن العاقلة هم ذكور العصبة ما عدا الأصول والفروع، وأن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئا. ولكن القول الراجح أنهم يتحملون، وأنهم أولى بالتحميل ممن وراءهم، لأن القرابة الذين سواهم من أين كانوا قرابة لك؟ منهم. فإذا كان هم الأصل فكيف يحمل الفرع ولا يحمل الأصل؟ فالصواب أن الأصول والفروع من العاقلة كمن سواهم. ولكن يبقى أن يقال: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ يجاب عن هذا الحديث أن المراد الجناية التي يكون فيها قصاص، الجناية التي يكون فيها قصاص، يعني لو جنى الابن جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من أبيه بدلا عنه، ولو جنى الأب جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من الابن نيابة عنه. أما مسألة الأدية فإنه لا تعرض للحديث بها، هذا هو الصحيح. في هذا الحديث فوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معرفة أحوال أصحابه لقوله: من هذا؟ ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلما سأل علم أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بأصحابه، وأن أحوال أصحابه مما يعنيه، إذ لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام غير حسن الإسلام، هو أكمل الناس إيمانا وأشدهم تقوى لله عز وجل. فإذا يستدل بهذا الحديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة أحوال أصحابه. ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي لكبير القوم وزعيم القوم من قاض أو عالم أو أمير أن يتفقد أحوال من هم تحت يده اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا استلحق ابنا له فإنه يلحقه ولا يكلف البين به، وهو كذلك. فإذا استلحق الإنسان شخصا قال هذا ولدي فإنه ولده، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا ينازع فيه، والشرط الثاني أن يمكن كونه منه. فإن نوزع فيه نظرنا، إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنه يعرض على القافة الذين يعرفون النسب بالشبه، فمن ألحقته القافة به لحقه. ومن فوائد هذا الحديث صحة إطلاق الشهادة على الإقرار لقوله: وأشهد به، أي أقر به. وقد سمى الله الإقرار شهادة، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو إيش؟ ولو على أنفسكم. والشهادة على النفس إقرار، والشهادة على الغير للغير شهادة، والشهادة للنفس على الغير دعوة. هذه ثلاث أشياء: الشهادة على النفس للغير، ما هي؟ الشهادة للنفس على الغير دعوة. الشهادة على النفس بالغير إقرار. الشهادة للغير على الغير شهادة. ولكل واحد منها أحكامها المعروفة في الفقه. ومن فوائد الحديث أنه لا يقتص من أحد عن أحد، حتى الابن لا يقتص منه عن أبيه ولا الأب عن ابنه. فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمدا، قطع يده عمدا، فإنها تقطع يده إذا تمت الشروط. فلو قال ابنه: يا جماعة هذا أبي اقطعوا يدي بدله، هل يمكن من ذلك؟ لا، لأن الأب لا يجنى على الابن. وكذلك بالعكس، لو أن الأب قطع يد شخص عمدا وتمت شروط القصاص وأردنا أن نقتص منه، نعم بالعكس، لو أن الابن قطع يد إنسان عمدا وأردنا أن نقتص منه فقال أبوه: اقتصوا مني، لأن ابني شاب في مستقبل العمر وهذا الأب شيخ كبير، نعم، فقال: اقطعوا يدي بدلا عن ابني فإنه لا يمكن، لقوله: لا يجني عليك ولا تجني علي. هذا هو معنى الحديث الذي تدل عليه الأدلة. أما مسألة تحمل العاقلة فالصواب أن الأصول والفروع يتحملون كما يتحمل غيرهم. ثم قال: باب دعوى القسام، باب دعوى الدم والقسام. اي نعم، لأن ما جاء بها المؤلف مسائل الشعور، يعني معناه إذا جنى إنسان على شخص فأذهب شعره. فقد قال كثير من العلماء إنه ليس في هدية، لأن الشعور في حكم منفصل فلا دية فيها. وقال بعض أهل العلم: بل فيها دية كما أن الأسنان فيها دية مع أنها في حكم المنفصل، فكذلك الشعور. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن فيها تفصيل: إذا أذهب الشعر الذي ليس في الإنسان منه إلا واحد ففيه دية كاملة، كاللحية مثلا، لو جنى على شخص حتى ذهب شعر لحيته نهائيا ولا يرجى رجوعه فعليه دية كاملة. لكن هل يمكن هذا؟ نعم يمكن، إما بكيها، لأن إذا أحرقت النار مكان الشعر ما ينبت، وإما بغرز إبرة تحط الشعر وتميت منابته. نعم، المهم إذا جنى عليه حتى أذهب لحيته فعليه دية كاملة. قال بعض العلماء: وعجبا للسفهاء الذين يحلقون لحاهم ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغيرة خفية، حتى إن بعضهم يستعمل فيها المناقيش، مع أن فيها في الشرع دية كاملة، مما يدل على قيمتها، لأنها جمال وجه الرجل. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، ما في الإنسان منه شيئان؟ في الواحد النصف وفي الثاني النصف، ما فيه أربعة؟ ربع الدية. مثل لا الأهداب، الأهداب أهداب العينين هي أربعة. الشارب قالوا لا، قالوا فيه حكومة، لأنه مما تشرع إزالته، وليس هو مستقلا في الحقيقة، فيه شيء من التبعية للحية، ففيه حكومة. نعم، مع أنه يشرع تخفيفه وحفه، لكن ليس تخفيفه وحفه كإزالة الكلية. وما عدا ذلك من الشعور فإن فيه حكومة. طيب، إيش المنافع؟ ذكرناها في أول ما تكلمنا على الديات، ديات الأعضاء. وش قلنا في المنافع؟ من جنى على عضو فأشله ففيه ديته إلا شيئان: الأنف والأذن، ذكرناها. أما المنافع الأخرى كالعقل والنسل والإحساس وما أشبهها، فهذه كلها فيها دية. يعني لو أن شخصا جنى على إنسان فزال عقله أو زال إحساسه وشعوره فعليه دية كاملة، لأن هذه المنفعة لا توجد في البدن، لا يوجد في البدن منها إلا واحدة. الآن نأخذ الدرس: باب دعوى الدم والقسامة. القسامة مأخوذة من القسم، وهو الحلف. وصورة القسامة أن يدعي أن يقتل قتيل لا يعلم قاتله، فيدعي أولياءه أن فلانا قتله، يدعي أولياءه أن فلانا قتله. فإذا طبقنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فنقول للمدعي: إيتي ببينة على أن فلانا قتل قتيلكم، وإلا فلا شيء لك، يحلف المدعي عليه وانتهى. لكن إذا كان هناك قرينة تدل على صدق الدعوى وأن القاتل فلان، فحينئذ يأتي دور القسامة، حينئذ يأتي دور القسامة. ولكن ما هذه القرينة التي تثبت فيها القسامة؟ القرينة التي تثبت فيها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فهي قرينة. منها العداوة الظاهرة بين القبائل، ومنها أن نجد شخصا معه سكين أو سيف يقطر دما والقتيل بين يديه، هذه قرينة، قرينة ظاهرة. والقرائن كثيرة، المهم القاعدة: كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة فهو قرينة. أما المذهب فالقرينة خاصة بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل، وإنما خصوها بهذا لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن المدعي عليه إيش؟ البينة، وأنها لا تقبل دعوة. ولنفرضها فيما ذكره الفقهاء رحمهم الله في العداوة الظاهرة: وجد قتيل عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القتيل عداوة ظاهرة، مناوشات دائمة، حينئذ نجري القسامة ونقول لأهل القتيل: عينوا القاتل، عينوا القاتل. فإذا عينوه قلنا: طيب هذا القاتل، عندكم بينة؟ قالوا: ما عندنا بينة. طيب احلفوا 50 يمينا أن هذا هو الذي قتل صاحبكم، احلفوا 50 يمينا أن هذا هو الذي قتل صاحبكم، وتوزع الأيمان على وارث الدم، يعني على وارث المقتول توزع. فإذا كانوا 5 كان على كل واحد 10، وإذا كانوا 3 كان على كل واحد 13 ثلث، 17 على كل حال يجبر الكسر، احسبوها فيما بعد، الكسر ما يخالف، يجبر الكسر فتكون على كل واحد 17. فنقول احلفوا 50 يمين على أن هذا قاتل صاحب، أن هذا قاتل صاحب. فإذا حلفوا قلنا: خذ اقتلوا، فيقتلونه. وفي هذه الحال تكون هذه القسامة خارجة عن قاعدة الدعاوي من وجوه 3. الوجه الأول أن اليمين صارت في جانب المدعي، والأصل أنها في جانب المدعي عليه. ثانيا أن الأيمان كررت، والأصل أن الأيمان لا تكرر واحدة. ثالثا كيف يحلف هؤلاء على شيء لم يروه؟ لأنه إن رأوا فالأمر ظاهر، لكن إذا كانوا لم يروا فكيف يحلفون على شيء لم يروا؟ ولهذا سيأتينا في الحديث إن شاء الله أن الصحابة امتنعوا أن يحلفوا، قالوا: لا، كيف نحلف ونحن لم نرى؟ فهذه 3 أوجه خالفت فيها القسامة القواعد المعروفة في الدعاوي. فما هو الجواب؟ نقول: أما الجواب عن الأول وهي أنه كيف كانت الأيمان في جانب المدعي والأصل أنها في جانب المدعي عليه، نقول: الأيمان ليست في جانب المدعي دائما، الأيمان في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان المدعي أو المدعى عليه. يعني الأيمان لا تكون دائما في جانب المدعى عليه، بل هي في جانب إيش؟ أقوى المتداعيين سواء كان المدعي أو المدعى عليه. واضح؟ ولذلك إذا ادعى شخص بشيء وأقام شاهدا قلنا له احلف مع الشاهد وخذ. يأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد. أن تكتب تاريخ الحلقات كل ليلة، كل ليلة تاريخها درس نهاية تكتبون، وهذا درس ليلة الأحد ليلة السبت. نعم يا نعم. اي نعم ذكرنا الجمع، ذكرنا الجمع.
كيف نجمع من الف الف يعني مائه الف و
الف؟ كيف مائه الف؟ مائه الف
يعني
مائه ابل من الابل
يعني مائه
الف. ها
يعني مائه وعشرين الف يعني مائه الف مائه دعير
الحين. إيه؟ ها الان يعني إيه الان. هذا بارك الله فيك، ذكرنا ان بعض العلماء يقول اصول الديه خمسه ابل وبقر وغنم ودنانير ودراهم، فهمت؟ وبعض العلماء يقول لا، الاصول هي الابل، الاصل هو الابل، وهذه قيمتها في ذاك العهد.
طيب الحين لما يجي
لا الان، الان الاديه تعتبر بالابل.
بالابل
نعم.
الحين ممكن اقول لهم انا ابغى اخذ دراهم؟
ما اخذ. إذا قال أريد الدراهم، إذا قال بعطيكم الدراهم، قلنا لا بأس نقوم الإبل كم تساوي؟ مئة بعير تسوى مئة ألف، عطنا مئة ألف.
عندما حولناه إلى
نعم ريال نعم. نعم ألف مثقال هو الذهب جعله الرسول ألف دينار، قال وعلى أهل الذهب ألف دينار. يعني الآن نقول على المذهب إن شئت عطنا مئة من الإبل أو مئتين من البقر أو ألفين شاة أو ألف مثقال ذهب، ألف دينار يعني، أو اثنى عشر ألف دينار، مخير. ما في تحويل على المذهب. ما يخالف، لكن تعرف ان الذين يريدون ان يدفعوا الديه ما هم راح ياخذون بالدنانير وعندهم الدراهم. دقيقه، اقول 12000 اذا قلنا انها اصل حولناها الى الدراهم، الدراهم موجوده الان بلغت هذا المبلغ القليل كذا ولا لا؟ اذا قلنا ألف دينار أيضا أصل، ألف دينار أصل تبلغ أكثر من هذا.
المشكلة بكثير.
ما يخالف بكثير. الذين عليهم الدية بأيهما يأخذ؟ الذي عليه الدية. طيب إذن هو الخيار للذي عليه الدية. الخيار للذي عليه الدية. فإذا قال أنا أريد أن أدفع من الفضة قلنا 12000 درهم. واضح؟ أما إذا جعلنا الأصل هي الإبل كما هو الصحيح تقوم الإبل. نعم.
ما هو نصفها ولا
أكثر؟ بالقسط تقسط. نصفه ثلاثة أرباع، نصف الدية ثلاثة أرباع وثلاثة أرباع الدية وهكذا.
الرجل إذا قطع أصبع المرأة ثلاثة.
نعم.
عليه
ثلاث ونيش. نعم.
قال أقطع الرابع على السير نصف الدين عشرين.
هما ذكرنا في أثناء الدرس إنه إذا قال أقطع الرابع لجي ترجع إلى عشرين. قلنا لا ترجع إلى عشرين ونقطع أصبعك.
نعم. ولكن إذا
واضح؟
نعم. لكن إذا قالت المرأة أنا نازل عن القصاص وأريد الدين.
أي نعم.
هل نأخذ منها 40 أو 20؟
نأخذ منها 40.
40؟
نعم. لأن هذه دية مستقلة، هذا دية مستقلة من مثل مثل دية الخطأ.
إذا قطع سفين وقع
ست أصابع من كف واحد ولا وشلون؟
إذا تعدى الثلاث.
المهم إيه المسائل هذه إذا وقعت إن شاء الله سهل الله لها. نعم عند الوقت. مع الأهداء فهل نقول إن الأجفان دية إن للأجفان دية كاملة وللأهداب دية كاملة فتكون ديتان أو الأهداب تابعة للأجفان؟ الجواب تابعة لها. إذا قطع الجفن فالشعر لا 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 دية له. وهذا الطالب محمد محجوب. هل عندما يستمر الإنسان على دخوله هل عندما يستمر الإنسان على دخوله والإمام في الصلاة يحق عليه قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هل عندما يستمر كذا؟ أقول هل عندما يستمر يستمر إيه لكن
يستمر في حياته
ها؟
يعني كلما استيقظ من مثلا الفجر صلاة الفجر او اي صلاة يعني تجد انه سبحان الله يبطئ يعني في الوضوء وكذا حتى
يعني اذا تثاقل الصلاة
اي دائما يستمر على تثاقل
الصلاة. والله يخشى ان يحق عليه هذا اذا قام من الصلاة قام كسالى يصير فيه صفة من صفات المنافقين نسأل الله. وهذا يقول إن تحريك السبابة يكون بسنتين بينما سمعت أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على يده اليمنى وعقد 53 هذا صحيح ولا منافاة بين القولين لأن ذكر بعض الأفراد لا يدل على التقييد فإذا جاء من دليل آخر أنه يفعل بنفسيتين كما يفعل التشهد لم يكن معارضة لأنه لا منافاة. عندنا أظن مراجعة سمعنا يا سعد طيب كم بلغت؟ ستين ولا 62 طيب هذه فضة الآن الفضة أظن تساوي 10 ريالات 30,000 36 600 ها 33 3,660 سبحان الله ما حرمناها كم حرث عن السعد؟
ما
حرث
إذا كانت أحسن الله إليكم 3,360 والفضة من 10
أي
يصير 33,600
أي نعم 33,600 طيب حتى 33,600 ما تبلغ 100,000 الآن أديه 100,000 بناء على أن الأصل هي
الإبل
وأنها تزيد وتنقص. سمي سعد أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد. ما هي عادي يعني لأنه والله أعلم ما عثر عليه إلا بعد أن كتب هذا.
لأن الشيخ ابن صالح ما يقدم أحمد حتى على البخاري قال أخرجه أحمد ثم يقال
أي نعم لكن لعل هذا اطلع عليه بعد أن كتب الحديث. نعم
طرف الجرح
إيش
هو العوض المأخوذ عن
نعم
فما دونه
يعني ما يؤخذ عوضا عن الجناية في النفس فما دونها وهو موافق للغة اللغة والاصطلاح واحد. طيب كم دية الرجل المسلم؟ 140 خطأ هنا الرجل المسلم خطأ. ها كم دية الرجل المسلم؟ مئة من الإبل. خطأ.
واحد.
نعم ما عندي غير هذا. من يعرف؟
إن كان عبدا أو شبه عبد فيها أرباع.
لا دعني من يكون فيها أرباع ولا أخماس، لكن كم عددها فقط؟
عددها؟
نعم الرجل المسلم.
خلاف من قال إن الأصل إبل فيكون عددها مئة من الإبل.
خطأ. ترزاق.
إن كان حرا فيه مئة من الإبل.
نعم. خطأ.
إن كان حرا فيه مئة من الإبل.
نعم.
وإن كان عبدا فيقوم.
في قيمته. ما تقولون؟ صحيح. إن كان حرا فمئة من الإبل، وإن كان عبدا فقيمته. طيب. ما مرت عليها هذه؟
لا ما مرت.
صحيح؟ سبحان الله. لا العبد العبد في ضمانه يجرى مجرى البهائم. يضمن في الجروح، في قطع الأعضاء، في الدية كاملة مجرى البهيمة بالضبط. طيب. ما هو الضابط فيما فيه دية كاملة من أعضاء الإنسان؟ نعم. هي. ما كان في الإنسان منه واحد مثل
مثل الأنف.
أحسنت. وما هو الضابط فيما فيه عشر الدية؟
نصارع. هذا يكون فيه منه عشرة.
ما في الإنسان منه عشرة مثل
أصابع
اليدين. مثل أصابع اليدين أو
أصابع
رجلين. ما تقول يا سعيد في رجل قطع أذنا شلا؟ كم كم لكنها شلة. انتبه لهذا. أذن شلة. طيب ما تقول في رجل قلع عين رجل عورة؟ ها كيف ما هذا الشيء؟ الأذن العورة مع الشيء والأذن الشلة. العين العورة مع الشيء والأذن الشلة. وهذه قلعها قلب أخذها بعروقها حتى بقى من كأنها حفرة. ما تقول؟ هذا السؤال. رجل قلع عين الأعور العورة. حكومة اي قلع مرض. المهم احكم ثم علل. فيها حكومة. لماذا؟ فاقد المنفعة. طيب الأذن يعني إذا جنى على أذن شلة لزمه دية الأذن كاملة فهي مستثنات. أفهمتم يا جماعة؟ طيب. جنى على عين فأذهب بصره. اسمك؟
كمال.
يلا كمال. جنى على عين فأذهب بصره وبقت العين.
أذهب منفعته وعليه نصف الدين.
نصف الدين. نصف دية العين ولا نصف دية الكل؟
لا نصف دية. يعني دية العين كاملة.
تمام. دية العين كاملة وهي نصف الدية. طيب. وجنى على أذن فأشلها.
فإذا جنى على أذن شلاء كانت.
لا لا صحيح سليمة. جنى عليها حتى أشلها.
ليس عليه نسبة. ليس عليه دية أذن كاملة لأن ليس عليه دية نسبة. ليس عليه دية أذن كاملة.
ما وش عليه؟ عليه حكومة. ما الفرق؟
الفرق أن الأذن والأن
مستثنات.
مستثنات لأن نعم مستثنات
لأن شكلها، لأن مقصود الصورة الشكل. تمام. طيب، هل تستطيع أن تحرك أذنك؟
هذا السؤال اللي كنت أسأل،
ها؟
كيف تشل الأذن؟ أقول هذا السؤال الذي أريد أن أسأل، كيف تصير الأذن شلال؟
أسألك الآن، هل تستطيع أن تحرك أذنك؟
لا أستطيع، بعض الناس يستطيع.
نعم، بعض الناس يستطيع وأنت لا تستطيع. نعم، وقلنا القاعدة أنه لو جنى على الأذن حتى صارت شلة فعليه حكومة، لأن أصلا هي ما تتحرك، هي جمال، ولأجل هذا الغضاريف اللي فيها لأجل أن يدخل الصوت بهدوء على الطبلة وما يتعلق به. طيب، نعم، أي فقد الإحساس وفقد الحركة أيضا إذا كان تحرك. يلا يا السؤال أنا أسألكم الآن، ما في مناقشة. يلا يا إذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة، أتلف واحدا من هذه الثلاثة، لا يسبب الإنسان شيء فيه ثلاثة، وإلا فالقاعدة يكون فيه ثلاثة دية. طيب، وهو الأنف، يعني مال الأنف يتضمن ثلاثة أشياء، المنخرين والحاجز. إذن في الواحد منها ثلث الدية، وفي الثلاثة الدية كاملة. طيب، ما هي الهاشمي يا عبد الله بن طرف؟ ايش؟ هي ما في شيء اسمه الموضوع، ما عندي، انا ما سمعت بالموضوع الا هذه الساعة. الهاشم،
ما عرفنا،
ما تعرف هاشم؟ لا لا، عرفنا، عرفنا. عمر، هي التي توضح العظم وتهشمه، صح، هذه الهاشم. طيب، ما الفرق بينها وبين المنقلة يا جمال؟ ما حضرت الدرس؟ حاضر؟ لا لا عذر. صلاح، صالح، صالح. المنقلة تهشم، توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه، والهاشمة ولا تنقل العظم. طيب، هذا الفرق. هل بينهما فرق في مقدار الدية؟ صالح، ما الفرق؟ كم فيها؟ المنقلة خمسة من الإبل، خمسة عشر من الإبل، والهاشمة؟ ها؟ لا، وش فيها من الدية؟ عشر من الإبل، والموضحة؟
خمس من الإبل.
توافقون على هذا؟ طيب، أيما يا آدم أعظم، الدامغة أو المأمومة؟ المأمومة أبلغ. نعم، ما هي المأمومة؟ والدامغة؟ هذه تصل إلى الدماغ، وذي إلى أم الدماغ، يعني اللي تصل إلى أبي الدماغ هذه دامغة.
المأمومة هي تصل
طيب ودامنا ها نسيت دامنا نعم تصل إلى أم الدماء وتخرقه. إذن أيهما أشد يا آدم؟ ها؟ الدم. فهمنا الفرق بينهما من حيث الجناية. ما الفرق بينهما من حيث الدية؟ ها؟ والدم ثلث الدية وأرش قولا واحدا في المسألة أو فيها قولان. نعم إيه. نعم
قول الأول قالوا أنها ثلث الدية وقسوا على المأمومة قالوا إذا كان المأمومة ثلث الدية فهذه من باب أولى تكون ثلث الدية.
نعم
وقول الثاني قالوا أنها ثلث الدية وزيادة الضعف هذا الذي رجحناه
صحيح؟ أين؟ الصحيح أن الدامنة فيها ثلث الدية وزيادة أرش لأننا رأينا أن الشرع جعل كلما عظمت الجناية ازدادت الدية فالموضح خمس والهاشمة عشر والمناقلة خمس عشر والمأمومة ثلث الدية الدامنة لا بد أن تفرق عن المأمومة لأنها أعظم. ما هي دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد؟ خالد
دية الخطأ أحماس والعمد أرباعا مختلفة بشبه العمد صحيح أنه أحماس
الخطأ. طيب كيف الأرباع وأحماس؟
يصير 20 جدعة 20 خط 20 بنات مخاض 20 بني لبون بنات لبون و 20 بني لبون في قوم
يعني من بني لبون يكون كم بني لبون؟ 20 20 من بنات اللبون. طيب التغليظ هل يكون في العمد او الخطأ او شبه العمد؟ اخذت شرافي؟
اخذت شيخ سؤال مضايع
ها؟
اخذت سؤال يعني لم يرد في الدرس
ها؟ خير شاء الله يلا حكم الأخ العقيدي العقيدي. نعم
شبه العمد يا شيخ.
نعم
التغليظ يكون في شبه العمد
فقط
وفي العمد
وفي العمد والخطأ ليس فيه تغليظ. وقد ذكر لي بعض الطلبة أننا قلنا إن شبه العمد ما في التغليظ. نعم وإذا كنت قلت ذلك فهو سبق لسان ولا فيه التغليظ. طيب نريد الآن التفريق بين الجنايات الثلاث العمد شبه العمد مغلظ.
أي
نعم لا ما صح
خلاف
ما الفرق بين الجنايات الثلاث من حيث الدية والقصاص والكفارة؟ عباس
البت العمد هو أن يقصد البت بما يقتل غالبا وفيه القصاص
من ثبت اصبر وشبه العمد
أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا
نعم
كالعصا والصوت
نعم
والخطأ ألا يقصد الجناية أصلا
نعم
لأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا.
طيب أحسنت هذا الفرق بينهما من حيث التعريف. الفرق بينهما من حيث الدية عبد الله نعم إذن نقول الكل الدية فيه 100 من الربا لكن أسنانها تختلف في العمد مغلظة أرباعا وشبه العمد كذلك مغلظة أرباعا والخطأ مخففة أخماسا. طيب في أي هذه الجنايات تجب الكفارة؟ عبد الرحمن. تجب الكفارة في العمد، وأما الخطأ وش بالعمد؟ في الجميع، وإن كان قسم ضابع بعد مثل أيضا. أنك ما حضرت الدروس؟ ها؟ تجب الكفارة في العمد وشبه العمد. طيب، قليل اللي فاهمين، سبحان الله. هنا تجب في العمد فقط، خطأ. نعم، في الخطأ فقط، خطأ. في الكل خطأ. في الخطأ وشبه العمد.
من فضلك اقلب الشريط.
صحيح، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. وقال في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يقل فيه كفارة. إذن الكفارة في الخطأ، في الخطأ وشبه العمد. يشتغلون. صحيح، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. وقال في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يقل فيه كفارة. إذن الكفارة في الخطأ وشبه العمد، لأن شبه العمد ملحق بالخطأ، حيث إن القاتل أو حيث إن الجاني لم يقصد القتل. طيب، إذن وما هو الذي فيه القصاص من هذه الجنايات الثلاث؟ العمد فقط، كذا؟ صحيح. وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص. إذن اختلف هذه الجنايات من عدة وجوه، تشترك في شيء وتختلف في شيء. يشترك الخطأ وشبه العمد في أنه لا قصاص، وفي أن فيه الكفارة، وفي أن الدية على العاقبة. عرفتم؟ رجل أمسك شخصا ليقتله الآخر، فما العمل؟ رجل أمسك إنسان ليقتله الآخر، سامح،
كان هناك تواطؤ على القتل، قتل جميعا، إن لم يكن هناك تواطؤ فيقتل الذي قتل ويقتل الذي أمسك حتى يموت.
حتى يموت. هل هناك دليل؟
حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك رجل رجلا وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويقتل الذي أمسك.
طيب، وهل هناك دليل على التفصيل؟ عقيل. نعم، لأنه مفصل، قال: إن تواطأ الرجلان على قتل هذا قتلا جميعا، وإن كان بلا مواطاة فالحكم كما سمعت. ما هو؟ يحبس الممسك ويقتل القاتل. أين؟ لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. أحسنت، هذا الدين على التفصيل. طيب، نعم، لا بأس. قال كلها ما بقي إلا حديث عمر. يا خالد، لو تمالأ جماعة على قتل رجل واختيرة الدية فكيف تكون؟ تمالأ رجل على قتل إنسان وقتلوه واختيرت الدية، يعني قال أولياء المقتول نريد الدية،
توزع عليهم
أو على كل واحد دية؟ كيف توزع؟
كم عشرة سبق على كل واحد
عشرة. ألسنا قلنا لأنهم يقتلون جميعا لو طلب القصاص؟ فما الفرق بين الدية والقصاص؟
الفرق أن الدية يمكن تقسم وتوزع عليهم، أما القصاص لا يمكن أن يقسم عليهم.
ما تقولون؟ صحيح؟ طيب كيف تصنف دية الخطأ؟
أربعة.
دية الخطأ أربعة؟ كيف؟ متأكد إنها أربعة لأن في ناس يعارض الآن. دية الخطأ كيف تصنف؟ نعم سعد.
أخماس.
كيف؟
أخماس.
أخماسا؟
نعم. 20 بدعة و20 بنت لبون، 20 بنت فخاط، 20 بني لبون.
ايش؟ كم تعجزها؟
حق
صح. نعم. والعمد اذا اختيرت الدية يا سليم كيف تصنف الدية في العمد؟ اذا اختيرت الدية في العمد كيف تصنف؟
تصنف من
اربعة اصناف. ما هي؟
بنت مخاض وبنت بيكون.
بنت مخاض واحدة بس؟ بنت مخاض واحدة؟ كيف يعني؟ كل كم بنت مخاض؟
25.
نعم.
بنت مخاض.
نعم.
25
بنت. نعم.
25
بنت حطة.
25
بنت. طيب هل في أسنان الإبل في باب الديات ما يبلغ الثنية؟
لا.
ما في. أعلاها؟
أعلاها.
كم لها؟ والحقة لا جد أربع سنوات والحقة ثلاث سنوات. وبنت اللبون وبنت المخاض لا سنة. حسن. طيب شخص تطبع علي تطبب في إنسان فهلك به المريض هل يضمنه أو لا؟ إذا كان يعني غير مجرب بالإصابة. نعم. فإنه لا يضمن. طيب لو تطبب بشاة نعم بيطري سوى نفسه بيطريا وأتى على شيء الناس مطلقا
كان ليس مجرد بهذا الأمر
يعني كطبيب البشر
لا بس مين هذا
ما يختلف وذا قيمة المهم يضمن على التفصيل كذا توافقون على هذا يضمن طيب هل يشترط في تطببه في المواشي إذن صاحب الماشية هنا
لا يشترط
نعم
يشترط أن ما يأخذ شيء
لا بإذن صاحبه. لا هو مو بداوي الشاة هذه. هو إنسان معروف مجرب بالإصابة وجيد بيطري جيد. عنده شهادات وتجارب. فرأى هذه الشاة مريضة لشخص فداواه وماتت.
يكون ضامنا.
يكون ضامنا. على كل حال
لأن إذا كان يعني أخطأ قد يكون أخطأ فيكون ضمير
أبد ما أخطأ لكن قضى وقدر ما نفعل اصبر ورجع ها طيب نعم يضمن لأن المتصرف في ملك الغير عليه الضمان إلا إذا كان لإنجائها من هلكة ولم يتمكن من إذن صاحبها فلا بأس. مثلا لو قدر أنها شاة لدغت وحاضرها وصاحبها غير حاضر ولا يمكن استئذانه ففي هذا الحال لا بأس أن يفعل لأنه محسن وإذا هلكت فليس عليه شيء لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل ولأن الخضر خرق السفينة سفينة المساكين بغير إذنهم لكن لمصلحة إيش أصحاب السفينة. طيب قتل رجل يهوديا فهل يضمنه أو لا؟ ما هو؟ يضمنه. طيب
إن كان حربيا فإنه لا يضمنه ولا
يضمنه. إيش؟
إن كان حربيا
إيه؟
فإنه لا يضمنه.
لا يضمنه لأن دمه هدر. صحيح هذا؟ نعم صحيح. إن كان له ذمة أو عهد أو أمان فإنه يضمن وإلا فلا. فكم ديته؟ نصف دية المسلم الحر. يعني له ديته 50 بعير. هل الإبل هي الأصل أو هناك أصول أخرى في باب الدية يوسف؟ البقر والغنم والدنانير الذهب يعني الذهب والفضة 5 مع الإبل تكون 5. هل هذا هو القول الراجح أو هو قول مرجوح بندر؟
قول مرجوح.
وما هو الصحيح؟ أن الأصل الإبل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها مقادير الجروح الموضحة فيها 5 من الإبل كما مر. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. حديث أبي رمثة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. سبق لنا أن قلنا أنه لا يمكن الرسول يسأله إلا لسبب وأنه ربما يكون لونه خالف لونه أو لسبب آخر. وقال لي بعض الإخوة لعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحقق أنه لا يجني عليه ولو كان ابنه الذي يشهد به. وهذا أنسب مما قلنا يعني أنه أراد الرسول أن يؤكد بأنه لا يجني عليه لا هو ولا الإبل لا يجني على الأب ولا الأب لا يجني على الإبل. فأراد أن يقول هذا ما نكتشهد أنه ابنك وأنه بضعة منك فإنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. ثم ننتقل الآن إلى درس جديد وهو باب دعوى الدم والقسامة. القسامة هذه معطوفة على قوله دعوة. ما شرحنا الحديث بارك الله فيكم. وش يضركم إذا أعدنا؟ أنا في ظني لو سألتكم الآن ما عرفتم. طيب يلا القسامة معطوفة على إيش؟ يلا خالد هذا البلد القسامة الآن معطوفة على إيش؟
على الدعوة.
على دعوة ولا على الدم؟
دعوة الدم وباب القسامة.
وباب القسامة. طيب ما هي القسامة؟ طيب وما شروطه؟ طيب عدها لنا.
الوجه الأول أن اليمين في جانب المدعى عليه.
نعم
الأصل.
نعم.
وهنا جعلت في جانب المدعى.
طيب هذه واحد.
الوجه الثاني أنه تكرر الأيمان.
نعم.
أن الأيمان مكرر.
وبقية الدعاوي
لا تكرر الأيمان.
طيب.
والوجه الثالث أنهم يشهدون على ما لم يروا.
يشهدون
على ما لم يروا، يعني يحلفون على ما لم يروا.
يحلفون على ما لم يروا. طيب. وفي إشكال، كيف يحلفون على شيء لم يروا؟
أجبنا عن الوجه الأول.
ماذا قلنا؟
أن البينة تكون في جانب فقط المدعي.
نعم، وليست في جانب المدعي عليه دائما. طيب أنتم مهمين الآن هذا؟ ها؟ طيب الدعوة الدم يعني معناه أن يدعي الإنسان على شخص أنه قتل صاحبه، والقسامة مأخوذة من القسم، من القسم وهو الحلف، وهي عند الفقهاء أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم، تكون من جانب المدعي ومن جانب المدعى عليه. والقسامة كانت معروفة في الجاهلية، يحكم بها الناس، فأقرها الإسلام على ما كانت عليه، لأن الإسلام لا يرد كل ما كان عليه المشركون، ولا يرد كل ما جاء به الكافرون، بل الإسلام دين العدل ودين الحق، فمتى كان الشيء حقا أو عدلا فهو عند الإسلام مقبول بقطع النظر عن قائله، وما كان باطلا فهو مرفوض بقطع النظر عن قائله، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم، مثل أن يأتي شخص ويقول أنت الذي قتلت أخي مثلا، فيقول ما قتلت. حينئذ يعني القاعدة أن نقول للمدعي هات بينه، فإذا لم يكن عنده بينة قلنا للمدعي عليه احلف أنك لم تقتل، فإذا حلف انتهت المسألة. لكن في باب القسامة نقول للمدعي احلف على أن فلانا قتل صاحب، قتل صاحب، إذا لم يكن عنده بينة، فإن كان عنده بينة فالبينة قائمة في مقام الأيمان، إذا لم يكن عنده بينة نقول احلف، فإذا حلف بأن فلانا قتل صاحبي عمدا قلنا تفضل أعطيناه إياه برمته يعني بحبله، وقلنا قده الآن إلى أن تقتله، ولكن لها شروط، من شروطها بل هو أعظم الشروط فيها اللوث، اللوث، واللوث مختلف في معناه عند الفقهاء، فمن الفقهاء من يقول إن اللوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات التي تكون بين القبائل دون العداوة الباطلة الباطنة التي تكون بين شخص وآخر، لأن العداوة الظاهرة قرينة مرجحة لدعوى المدعي وهي ظاهرة، لكن العداوة الشخصية خفية ما هي ظاهرة، فلهذا يشترط أن نعم، فلهذا نقول في تفسير اللوث إنه العداوة الظاهرة، مثالها ما يكون بين القبائل. وقال بعض العلماء اللوث كل ما يكون مغلبا للظن في صدق دعوى المدعي، هذه هي اللوث، كل ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعي فهو لوث، سواء كان عداوة ظاهرة أو كان هذا الذي ادعي عليه القتل بيده سكين متلطخة بدم وإلى جنبه رجل يتشحط في دمه، أو رؤيا هاربا ثم وجدنا خلفه قتيلا أو ما أشبه ذلك، أو سبق أن توعده وتهدده. فالمهم أن كل شيء يوجب غلبة الظن في صدق المدعي فهو لوث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. وما وقع بين اليهود والأنصار فهو قضية عين، تعتبر مثالا على ما يبرر القسامة. القسامة ذكرنا أنها مخالفة للدعاوى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن اليمين في الدعاوى في جانب المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه، أو قال على من أنكر، وهنا كانت اليمين في جانب المدعي، فيقال اليمين مرجحة وتكون في الجانب الراجح. وإذا كانت الدعوة مجردة فمن المعلوم أن الراجح هو جانب المدعى عليه، لأن الأصل براءته مما ادعي عليه. فإذا قال زيد أنا أطلب عمرا 100 درهم، فما هو الأصل؟ مع من؟ الأصل مع المدعى عليه، لأن الأصل عدم ثبوت هذا الشيء، ولهذا صارت اليمين في جانب المدعى عليه لأن جانبه أقوى. ويدل على أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين وليس في جانب المدعي فقط ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين. الشاهد واليمين يعني لو أن شخصا ادعى على آخر شيئا وأقام رجلا واحدا يشهد بما ادعى به، فهنا نحكم له بما ادعى به إذا حلف مع شاهده. فتجدون الآن أن اليمين في جانب من؟ في جانب المدعي، لأنه قوي جانبه بالشاهد الذي معه. لكن لما كان الشاهد ناقصا عن النصاب احتيج إلى توكيده بيمين المدعي، بيمين المدعي. كذلك أيضا قال الفقهاء لو أن الرجل فارق زوجته وادعت أن هذا المتاع الذي في البيت لها، وادع الرجل أنه له، فهل نصدق المرأة أو نصدق الزوج؟ قالوا إذا كان هذا المتاع مما يصلح للنساء فالقول قول المرأة لكن مع يمينه، وإذا كان لا يصلح إلا للرجال فالقول قول الرجل. فهنا عملنا بالظاهر مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب المدعي إذا كان الظاهر معه. فتبين الآن أن اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدعاوى في هذه المسألة، أي في كون الأيمان في جانب في جانب المدعي، لأن جانب المدعي قوي بوجود اللوث المغلب للظن في صدق هذا المدعي. وأما كونها تكرر فإن تكرارها موافق للحكمة أيضا، لأن شأن الدماء عظيم، والقسامة إذا ثبتت فيها الدعوى سوف يقتل المدعى عليه، تقتل النفس وتنتقل من العصمة إلى الهدر، فالأمر عظيم. ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلف المدعي 50 يمينا، فإن نكل لم تقبل دعواه. وأما كونهم يحلفون على شيء لم يروه فإن الحلف على غلبة الظن جائز شرعا. الحلف على غلبة الظن جائز لا على مجرد الهوى. ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في الحديث أبوا أن يحلفوا لورائهم. لكن إذا كان إنسان عنده من القرائن ما يغلب على ظنه أن الأمر حصل فله الحلف بناء على إيش؟ على غلبة الظن. فإذا قال قائل هل لديكم دليل يدل على جواز اليمين على غلبة الظن؟ قلنا نعم، قصة الرجل المجامع الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفتاه بأن يعتق رقبة فقال لا أجد، يصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، يطعم 60 مسكينا قال لا أجد، ثم جاء بتمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال تصدق له، فقال أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم، فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع احتمال أن يوجد بيت أفقر منه، أليس كذلك؟ حتى لو فرض أن الرجل ما عنده أي طعام يوجد من هو أفقر منه، يكون عليه دين مثلا. يعني لو قال قائل هذا الرجل حلف على أمر معلوم لأنه ليس عنده شيء فلا أحد أفقر منه، قلنا بل ربما يكون أحد أفقر منه، يكون ما عنده شيء وأيضا وعليه دين فيكون أفقر منه. فالحاصل أن هذا يدل على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن. ولهذا لو قال شخص والله ليقدمن زيد غدا ثم لم يقدم هل عليه كفارة؟ أي قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنه ليس عليه شيء إذا لم يقدم. وإن كان المشهور من المذهب أن عليه كفارة لكن الصحيح أنه لا كفارة عليه لأنه حلف على أمر يعتقده. طيب فإن قال والله ليقدمن بناء على أن أمر زيد بيده وسيحضره ولم يحضره فعليه لأن هنا حلف على الفعل ولم يفعل. طيب ومن ذلك أيضا لو حلف على أمر ماض يظنه كذلك ولم يكن فهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. إذن تكون القسامة أو يكون الحلف في القسامة بناء على غلبة الظن لم يخرج عن قاعدة الإيمان، لأن قاعدة الإيمان أن يجوز الحلف على غلبة الظن. طيب الآن نعود إلى الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله فيها، فقال عن سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه. سهل بن أبي حاتم صحابي، رجال من كبراء قومه أيضا يظهر أنهم صحابة لأنه لا يروي مثل هذه القصة عن يهودي أو عن إنسان غير مسلم. طيب عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، جهد يعني مشقة وجوع، عند أصابهم ولم يقل أصابهما لأن أصابهم يعني أصاب أهلهم وهم من الأهل، جاءوا فخرجوا إلى خيبر. وإنما خرجوا إلى خيبر لأن خيبر مزارع نخيل يوجد فيها ما يسد جوعهم، فخرج إلى ذلك. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين ها؟ كيف؟
عندنا فأتى وحيص
ده عندي فأتي فأخبر. مؤلاء خرج اثنان عبد الله بن سهل والثاني محيصة. محيصة ذهب يطلب حاجة وهذا أيضا ذهب يطلب حاجة تفرق في خيبر. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين. فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. طيب قول قد قتل وطرح في عين، العين هي منبع الماء وهي البئر، وخيبر كان عيونا تجري، بل إننا شاهدنا نحن وأدركنا أن أحدا عيون تجري، تنبع من الأرض وتمشي، لكن نضب الماء الآن وقل. فقال أنتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة، أخو من؟ محيصة، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل. فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. ذهب محيصة يتكلم لأنه شاهد القضية وهو الذي مع عبد الله بن سهل، وأخوه حويصة أكبر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة، وحويصة لا شك أنه قد بلغه خبر القوم وإلا ما كان ليتكلم بشيء لا يعلمه. ثم تكلم محيصة، يعني بعد أن تكلم حويصة تكلم أيضا محيصة لأن حويصة أكبر منه. فتكلم بعده ولعله أتم ما لم يأتي به حويصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، يعني إما أن يدعو صاحبكم أن يؤدوا ديته إن قبلتم الدية، أو يقتل القاتل إن عينتموه، وإما أن يأذنوا بحرب. لماذا يأذنون بحرب؟ لأنهم نقضوا العهد. فإن الذمي إذا نقض العهد بقتل أحد من المسلمين أو اعتداء عليه بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك فإن عهدهم ينتقض. فكتب إليهم في ذلك، يعني قال لهم إما أن تدعو صاحب القوم وإما أن تأذنوا بحرب. فكتبوا إنا والله ما قتلناه. قوله فكتب إليهم في ذلك، هل المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر كتابه؟ لا، ولكن أمر من يكتب. ثم إن الظاهر أنه كتب إليهم باللغة العبرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليترجم الرسائل التي تأتي منهم ويترجم الرسائل التي تذهب إليهم إلى لغتهم. فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويصة ومحيصة عماه، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ أتحلفون على أي شيء؟ على أن اليهود قتلته وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا، لا نحلف. وفي لفظ آخر أنهم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، يعني بيّنوا سبب امتناعهم عن اليمين بأنهم ما شهدوا ولا علموا بذلك. قال فيحلف لكم يهود. قالوا ليسوا مسلمين. يحلف لكم يهود بماذا؟ بأنهم لم يقتلوا صاحبكم، فقالوا ليسوا بمسلمين، ومن ليس بمسلم فإنه غير مأمون أن يحلف على الكذب، ولا سيما اليهود فإنهم من مصادر الكذب. فوداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده، يعني أدى ديته من عنده عليه الصلاة والسلام، أي مما تحت ولايته، وليس المراد أنه وداه من ماله، لأنه من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبقي المال عنده، حتى أنه جاءه مال ذهب أو فضة، فجعل عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك حتى فرقه كله، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدخر لنفسه شيئا. فبعث إليه 100 ناقة، قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. قال سهل، من سهل؟ أبو القتيل. ركضتني يعني ضربتني برجلها ناقة منها حمراء. نعم. قال سهل بن سعد، ما أدري عندكم الشرح؟ في الشرح نعم. قال سهل وهو يقول نعم، وسهل اي نعم، وسهل نعم، على كل حال الظاهر انه سهل بن ابي حثمه، وهذا هو الظاهر. الرابع: ركضتني منها ناقه حمراء، انما اراد بذلك التوكيد في القضيه، وان النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. هذا الحديث كما تعلمون اصل في القسامه، وفيه الفاظ متعدده غير هذه، ولهذا ينبغي ان يعتنى به من جميع الجوانب، وتذكر القصه بجميع رواياتها، فمن ينتدب لذلك بمعنى أنه يجمع الحديث في جميع رواياته يذكر الأصل المتفق عليه ثم يذكر ما زال بين قوسين. بعد إن شاء الله تسمق. نعم. نعم.
هل يمكن تعيين واحد في هذه المسألة؟
ربما يكون لهناك سبب يقتضي التعيين بأن يسمع من واحد منهم التعيين. نعطيهم زول حلاوة. هذه المسائل ترجع إلى غلبة الظن، ولو أننا أدخلنا المسائل النادرة أو المسائل العقلية كان حتى الشهود ما يجوز أنهم أخطأوا.
طيب يا شيخ، إذا عرفت أن الأخ هؤلاء الذين ادعوا على أن هذا الذي قتل وحلف 50 يمين، لكن أعرف الناس يعني ليسوا يعني عندهم الحلف عادي، فكيف نعمل؟
هذا عاد يرجع إلى اجتهاد القاضي، ربما إذا خاف منهم إذا شك فيهم يفرقهم مثلا، يشوف هل يتناقض كلامهم أو يتفق، وينظر للقرائن.
نحكم بالقتل إذا وافقوا؟
إذا تمت الشروط حكم بالقتل.
شيخ، بالنسبة للقسام، هل توزع الأيمان على كل فرد
من القبيلة أم توزع على الورثة فقط؟ الذين يستحقون الدم هم الورثة.
لكن إذا لم يكن يعني وصل
عددهم 20 لهم 1000، إذا كانوا 1000 كم يحلفون من يمين؟ 1000 يمين.
لو
20 لأن اليمين ما تباع.
لو 20 نفر كيف توزع عليهم الأيمان؟
اقسم 50 على 20 واجبر الكسر.
نعم، يعني لو قلت الجماعة وكثرت الأيمان ما في شيء.
أبد، بس اقسم هذا، اقسم الخمسين على العدد اللي معك واجبر الكسر. القاتل الآخر يعني اللي غير المقصود. اي نعم، اي نعم، هذا عاد ياتي شهر البحث فيها في فيما بعد. انتهى الوقت. الرماحي ها كان رجل كان يضرب زوجته ضربا مبرحا امام الاخرين، وفعل ذلك ذات مره حتى تحطمت الزوجه جسميا ونفسيا، الا انها بقيت حيه. فلما انتصف الليل وجدت ميته من ايش؟ من اثر سم قد تجرات. هل يرث هذا الزوج الذي كان سببا رئيسيا في موت زوجته؟ هذا بارك الله فيك يرجع الى القاضي للتحقيق في الموضوع. هل عتق الأمتين، هل عتق العبد يعدل عتق أمتين؟ الجواب نعم، في حديث ورد في هذا، وهذا محمد الجريد. يقول إذا أتى ناس صلوا في مساجد وأنتم مسجد في الصلاة، فهل يجوز لهم البقاء في المسجد بسبب البرد دون أن يدخلوا في الصلاة؟ نقول هذا خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا صاحب المراشي أينما يقول إنه سمع أن إطالة اللحية فوق القبضة خلاف السنة ومخالف لمذهب السلف لمنهجنا السلفي، وأن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وقد أخذوا من اللحى، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء وإبراهيم النخعي، بل قال ليس هناك رواية مطلقا، أقول مؤكدا مطلقا أن صحابيا واحدا أرخى لحيته مهما طالت، وليس هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا أخذ من لحيته. وقال عن العلماء الذين يرون خلاف رأيه إنهم ينطلقون من عموم قوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، يستلزمون فهمهم للعموم أن يكون واقعا ولا تلازم بين الأمرين أبدا. السؤال ما رأيك في هذا؟ رأيي أن هذا كغير من الآراء التي تصيب وتخطئ، ونحن مسؤولون عما نجيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، ولم يقل إلى حد ما. نعم لو فرضنا أنها طالق طولا يستهجن كما لو وصلت إلى ركبته أو وصلت إلى كعبه وكان يتأثر منها مثلا، فحينئذ نقول لا بأس أن تقصها على حسب العادة المألوفة. أما شيء معتاد ولا يعد هذا استهجانا ولا مثله، فالواجب يبقى النص كما هو. يقول خالد عفيف، وين خالد عفيف؟ نعم ها، يقول هل الأعمال في غير ترك الصلاة، في غير ترك الصلاة فكر في ذات الإيمان وحقيقتها، أم أنه في توضيح اختلاف أهل القبلة في ذلك ما هو المعتمد فيه وما هو الموقف من المخالف في هذا الأمر مثل ما تريدية، وهل الأعمال ركن في الإيمان أم لا؟ الصواب أن الأعمال من الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهي قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهي فعل، والحياة شعبة من الإيمان وهو عمل قلب، ولكنها ليست شرطا فيه، منها ما هو شرط في كماله، ومنها ما هو شرط في بقائه. فالصلاة مثلا تركها كفر، وغير الصلاة ليس تركه كفرا. نعم. أي هذا الأخ كملته؟ ها؟ إيش؟ فقط؟ على كل حال نحن نشرح ما تيسر الآن. ها؟ ما أدري والله. هل فهمتم ذلك؟ نعم. أو عموما؟ هو على كل حال المفهوم عموما. عموما شرط على نؤجله ما دام تأخرتها متأولا، فالمتأول نعم مغفور له. الدرس القادم إن شاء الله. نعم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أظن الحديث مقروء. عن سالم بن أبي حاتم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابه. أنا عندي من جهد وهو الصواب، عندكم بالضم بالفتح. نعم. أولا قوله خرج إلى خيبر، دقيقة يا أخوان، ما هي خيبر؟ خيبر هي عبارة عن مزارع وحصون لليهود، سكنوها وسكن بعضهم المدينة، وسبب ذلك أنهم كانوا قد قرأوا أنه يبعث رسول يكون مهاجره المدينة، فسكنوا فيها ترقبا لهذا الرسول.
في ختام هذه المادة،
كما قال الله عز وجل وكانوا من قبل،
أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.